سلام، أنا رون. مقطع جديد وقصة جديدة، صلوا على النبي. قبل ما نبدأ قصتنا لليوم لازم تعرفون أن قصة اليوم عبارة عن شون عطس. قصة اليوم عبارة عن أكثر من قصة، قصة شاب أنسجن وقاعد يحكينا القصص الناس اللي معه. قصة اليوم مرة حلوة، استمتعوا. يلا نبدأ. صاحب قصتنا اليوم اسمه سعيد. لازم تعرفون القصة هذه أخذتها من موقع ولا عندي أي تواصل مع صاحب القصة. يقول صاحب القصة: أنا اسمي سعيد، انسجنت 6 شهور. قبل ما أبدأ ترددت كثير أني أكتب قصتي، رحلتي من قمة النجاح إلى قاع الفشل وأرجع مرة ثانية أحاول أتسلق للقمة. أول مكاسبي أني أحتسب الأجر وأقدم لكم عصارة تجارب عشتها أنا. كنت وقتها مدرب معتمد في البرمجة اللغوية العصبية وفي العلاج بخط الزمن والتنويم الإيجابي. كان عندي شركتي الخاصة، فجأة ألاقي نفسي في زنزانة في مواجهة حقيقية مع الذات واختبار حقيقي لكل شيء تعلمته. 6 شهور تعلمت فيها أضعاف اللي تعلمتها طول عمري. 6 شهور اختبرت فيها ذاتي، عقلي، مشاعري، قيمي ومبادئي. في 6 شهور هذه عرفت من هم الأصدقاء فعلا. بدايتي كنت واقف في قاعة التدريب قدام 60 متدرب في أحد الجامعات، ولعلهم أغلبهم يعرفوني. ذاك اليوم دخلت الشرطة ومسكتني قدامهم كلهم. ما رح أقول لكم الأسباب، لكني أعترف أني أخطأت بنسبة أو بأخرى. في اللحظات اللي مسكوني فيها تشنج تفكيري، حسيت أن ودي الأرض تنشق وتبلعني. حاولت أني أتماسك، أتكلم ثقة وثبات، لكن كل شيء انهار بثواني. كانت كل العيون علي والكل مندهش. في لحظات شفت شريط حياتي يمشي قدامي كأني داخل القبر. تذكرت أهلي، دراستي، أصحابي. ركبت جيب الشرطة لأول مرة في حياتي وكنت أطالع للكل، أشوف في عيونهم تساؤلات: إيش مسوي؟ إيش جريمته؟ إحساس خوف، قلق، توتر، كل الأحاسيس تجمعت، لكن بنفس الوقت ما نزلت ولا دمعة. رحت مكتب التحقيق وكأني طفل خايف. تصدقون حتى اسمي تذكرته بصعوبة. مرت الدقايق ثقيلة. انتهت التحقيقات، جاء العسكري أخذني كلبش يدي وكلبش رجلي وركبت الباص اللي فيه أكثر من 50 شخص. دخلت السجن المؤقت أو المعروف التوقيف. كانت ملامحي باردة لكن داخلي بركان نار. في راسي كل علامات الاستفهام: كيف؟ ليش؟ وين؟ بداخلي كمان خوف وقلق. كل المشاعر السلبية تمكنت مني، نسيت كل شيء تعلمته: صبر، هدوء، أفكر بعقل. ما أتذكر ولا شيء في هذيك اللحظة إلا أني إنسان ضعيف. تجردت من كل شيء، إنسان فقط. تكيت في زاوية صغيرة وظهري للجدار، جلست أفكر، فكرة تأخذني وفكرة تجيبني، إلين ما حطيت في بالي أني مستحيل أستسلم. حاولت أني أهدي نفسي وفعلا بدأت أحس بشوية راحة، وقلت في بالي لازم أفتح قلبي وعقلي لكل الناس اللي حولي. كل واحد فيهم عنده علم أنا ما أعرفه. بديت أطالع في الناس اللي حولي أو في السجناء خلينا نقول، وقعد أختار لي واحد ممكن إنه يفيدني أو أتعلم منه شيء. كان أول واحد رجال عمره في 60، كان نايم على جنبه وما يكلم أحد، وقلت أكيد إن هذا الشخص بحر من التجارب والخبرات. قررت إني أبدأ معه، أخذت عصير وقربت منه. كانت نظرته مليانة بالحقد والغضب، طالع فيني وأنا جاي عنده. ما ابتسمت وما كشرت، خفت أني ابتسم يصفقني. جلست بعيد منه شوية وعطيته العصير. قال لي: إيش ذا؟ قلت: عصير. قال: أدري عصير، بس ليش؟ قلت: أبد، ارتحت لك وحبيت أبعد من الناس المزعجين. أخذ العصير وقام يفكه. قلت: والله اختيارك ومكانك هنا جدا مناسب، بعيد عن الكل. طالع فيني وقال: أنا ما أخذت المكان هذا بسهولة، أخذته بضرب وعنف. ابتسمت له قلت: كيف؟ جلس يقول لي إنه دخل في مضاربة مع مجموعة شباب هنا وقدر إنه يأخذ المكان. قلت: ما شاء الله عليك تعجبني. بديت أقرب منه وأدور طريقة أخليه يبدأ يتكلم. يعني 60 سنة أكيد إنها علوم وتجارب، لكني فضلت إني أنا ما أسأله، أخليه هو يبدأ يتكلم. وفعلا جلسنا دقايق وجلس يقول لي: إيش جابك هنا؟ قلت: غلطة بسيطة، ما توقعت أنها تكبر وتسجني. قال: كلنا أخطينا، أحيانا نغلط ونغلط ونغلط غلطات كبيرة وربنا يتركنا، لكن لما نستمر في الغلط نطيح. أنا عمري 60 سنة، كنت زمان شيخ وأدرس الطلاب في الابتدائية وأصلي بالناس في المسجد ويوم الجمعة أخطب فيهم، وكان عندي دكان صغير وفيه عامل يبيع فيه، وتزوجت بنت خالي وجاني منها 5 بنات وولد. كنت أحب بناتي وأفديهم بعيوني الثنتين، وكنت أتمنى أن ربي يرزقني بولد، وفعلا ربي رزقني بولد وسميته ناصر، وكبر ناصر وتغيرت معاملتي للبنات وصار ناصر ولدي الكل في الكل. يروح معي للبقالة للمسجد وأي شيء كان يبغاه ولدي ناصر أجيبه له. صار عمر ناصر 14 سنة وصار يمد يده على أخواته اللي أكبر منه، وأنا طبعا أقول لهم: لا، هذا الكفو، هذا ناصر، هذا ولدي، إذا أنا غايب عن البيت هو رجال البيت، هو اللي يجلس مكاني وكلمته مسموعة ولا أحد يرفع صوته وناصر موجود. كنت أشوف الحزن والحسرة بعيون بناتي، لكن كنت أقول: هذول بنات مصيرهم يتزوجون ويروحون بيوت أزواجهم وما حد يبقى لي إلا ناصر. كبر ناصر وصار عمره 18 سنة وخلص الثانوية وقال ودي أسافر برا أكمل دراستي. وطبعا أنا شيخ وأعرف إن في بعض الشباب إذا سافروا برا يضيعون، وقلت لناصر لأول مرة في حياتي لا. حاول معايا أسبوع كامل وبدأ يرفع صوته علي ويقول أنتوا ما تفهموني ولا تقدروني، على الأقل اشتروا لي سيارة بدل ما أنا أشحت كل يوم أصحابي يركبوني ويودوني ويجيبوني معاهم. طبعا أنا ما عندي الفلوس الكافية أني أشتري سيارة، وقلت له أبشر بس اصبري لما تتسهل الأمور يا ولدي. قال طز فيكم ما عاد أبغى منكم شيء وخرج. وفي اليوم الثاني لقيت أنه سرق ذهب أمه وأخواته وأخذ سيارتي. حاولت أتصل فيه ما يرد، سألنا عنه ما في فايدة. قالوا بناتي اتصل وبلغ الشرطة. قلت لا كيف أبلغ عن ناصر، أكيد بيرجع. ومرت الأيام وما رجع ناصر، وبدت حالتي تدهور وما عاد رحت للمسجد، وبديت أصلي أحيانا في البيت وأحيانا أنسى الصلاة. وللأسف أني طحت في الدخان، والأول مرة هذيك الليلة أدخن. ولما رجعت البيت قالت لي زوجتي أفا يا أبو ناصر أدخن، كانت هذه أول مرة في حياتي أمد يدي على زوجتي بعد عشرة عمر أكثر من 35 سنة. دخلت البيت ونمت. اليوم الثاني في الظهر وأنا برا جوني اثنين من الجماعة قالوا وينك يا أبو ناصر ما عاد نشوفك، ما عاد صرت تجي المسجد عسى خير. انحرشت منهم وقلت لهم تعبان شوية، بدوا يصرفون معايا وأنا متضايق منهم. استأذنت منهم وقلت لهم إن أنا عندي شغل، تركتهم وبدأت أمشي ما أعرف فين أروح. حسيت إني ضايع إني محتاج شيء، ما في بالي إلا ولدي ناصر، ودي أشوفه أحضنه أعطيه اللي يبغى بس يرجع. يبغى سيارة أجيب له سيارة، يبغى يسافر أعطيه جواز السفر وأعطيه كامل مصاريفه إلى ما يرجع بالسلامة، بس المهم إنه يرجع. كنت أمشي في الشوارع بدون هدف من الظهر إلى الليل، ومن شدة التعب جلست قدام مسجد في أحد الأحياء كان بعيد عن بيتنا. وقتها كانوا الناس خارجين من صلاة المغرب، وجاء واحد وحط في يدي فلوس، وجاء الثاني والثالث كانوا يتصدقون علي. لما أجي عد الفلوس لقيتها 55. بكيت وضحكت في نفس الوقت، أنا الشيخ أبو ناصر الرجال المعروف بالطيب والشجاعة والدين جالس قدام مسجد أشحث. رجعت البيت بعد صلاة العشاء وما حد استقبلني، دخلت ونمت على طول. في الصباح جتني أكبر بناتي قالت إنها لقت رسالة من ناصر دخلها من تحت الباب، وفعلا قمت وأخذت الورقة على طول. كان كاتب فيها ناصر أنا طيب وبخير وساكن مع مجموعة من أصحابي، إذا تبغوني أرجع اشتروا لي سيارة وأعطوني مصاريف السفر، وإذا ما تبغون انسوا إن عندكم ولد اسمه ناصر. أنا فرحت إنه بخير وقلت إنه يبشر بالسيارة وبكل شيء يبغى، وخرجت من البيت ورحت أدور على معارفي وأصحابي اللي أعرفهم ويعرفوني وطلبت منهم يسلفوني. وما غابت الشمس إلا قد جمعت مبلغ 40,000، وعلى طول رحت وأشتريت سيارة ووقفتها قدام البيت. كان ناصر ولدي يمر على البيت بين فترة وفترة بدون ما يدخل، ولما شاف السيارة جانا فرحت وقمت سلمت عليه واعتذرت منه وقلت له هذه السيارة وهذا مفتاحها، هذا المفتاح، وضغط على الريموت وقال أجربها وأشوف، وركب السيارة وما عاد شفناه لين الليل. وجاء الليل وجاء ناصر وقال باقي مصاريف السفر عشان أسافر وأتعلم وأجيب شهادة مثل العالم وألاقي لي وظيفة زي الناس، وإن شاء الله أرد لك فلوس السيارة ومصاريف السفر. قلت أبشر لكن السيارة أخذت كل الفلوس. قال مثل ما دبرت فلوس السيارة دبر فلوس السفر. وفعلا قمت اليوم الثاني ألف وأدور على معارفي وأقطع وجهي وأدين من الناس وجمعت مبلغ 25,000 وعطيتها ناصر، ومن يومها ما أدري عنه فين راح. ورجعت للدخان وللقلق، وللأسف أني خشيت في ممنوعات أكبر وتعرفت على شلة فاسدة عن طريقهم عرفت الخراب، وبدوا الديانة يجون للبيت وأنا أتهرب وما أرجع، إلى ما جاء اليوم اللي جت الشرطة ومسكتني بتهمة عدم سداد الديون. انتهت قصة أبو ناصر. جلست وقتها أطالع فيه، هو حس بارتياح لما تكلم وقال عن هرجته. وقتها خشيت باجتماع مع نفسي، رجال عمره 60 سنة المفروض يكون أكثر اتزان في مواجهة مشكلته، ضاعت منه الحكمة إنه يتبصر في حل مشكلته، ما كان عنده من العلم والحنكة عشان يعرف كيف يربي عياله بالعدل والحزم. ما تكلمت معاه عن أخطائه في التربية وعن عدم قدرته في العدل أو التعامل الصح مع زوجته، وخطاه كيف أنجرف ورا مطالب ولده ناصر، وخطاه لما فقد توازنه في اللي تعلمه في الحياة والدين عشان يبدأ يدخن بعد كل هذا العمر. كل هذه الأشياء نعرفها ونقول بأنها خطأ. أول درس خطر في بالي هو أن العمر مو قياس للخبرة نهائيا، والعلم مو مقياس للمعرفة. عاش أبو ناصر 60 سنة وهو معلم وشيخ وقور له تقدير واحترام لأي شخص يشوفه في الحي من جماعتهم، والدليل أنهم في يوم واحد وثقوا فيه وسلفوه مبلغ وقدره، وهذا يعني أن أبو ناصر محل ثقة ورجال يعمل في التجارة حتى لو كانت بسيطة، وله كمان في التعليم ومع هذا رسب في أول اختبار في مواجهة أزمة تربوية مر فيها ويمرون فيها الكثير كل يوم، ويتعاملون معها بأسلوب أو بآخر من غير ما يطيحون في أخطاء على المستوى الديني أو الاجتماعي. ويمكن هذا الشيء يرجع لأن أبو ناصر كان يستنى الثناء والمدح والدعم الخارجي عشان يحس بتقدير لذاته، وللأسف ما كان تقدير لذاته نابع عنه هو داخليا، لا كان يعتمد على اللي حوله في تقدير لذاته، كان يعطي ويستنى الشكر أو رد العطاء بالمثل، ضحى من أجل بناته ولده زوجته وكان يستنى منهم التقدير في يوم ما. وجاته صدمة لما ما لقى أحد يرد له الجميل وما حد احترمه حسب اللي هو شافه. هذه هشاشة في النظرة الداخلية للذات، وإنه يعتمد على الناس اللي حوله إنهم يقدرون ذاته. هذا الشيء اللي خلى أبو ناصر يتعثر مع أول أزمة حقيقية يمر فيها، فقد تقدير لذاته. ولما يفقد الإنسان تقديره لذاته يهون على إنه يسوي كل شيء. نمت هذيك الليلة وأنا أراجع أحداث حكاية أبو ناصر، وفي الصباح تفاجأت إن أبو ناصر جاي صحيني لصلاة الفجر. قمت توضيت وصلينا الفجر سوا ورجعنا لزاويتنا. قلت ما شاء الله تبارك الله وجهك اليوم منور يا عمي. قال كنت محتاجة حد يفهمني. الله يهديك يا ولدي يا ناصر ويحفظك، ويا رب سامحني أخطيت في حق بناتي وحق زوجتي. قلت الحمد لله على السلامة يا أبو ناصر، وتعرف إن المؤمن مبتلى ويمكن ربي حب يطهرك من ذنوبك شوية لأنه يحبك. قال الله المستعان. تصدق إن في يوم من الأيام هانت علي نفسي يوم جلست قدام المسجد والناس يتصدقون علي، وقلت هذه حياتي من دون في دون، قلت الله يفرجها. جاء وقت الفطور، قمت أخذت فطوري فطور أبو ناصر، رجعت له وجلسنا نفطر، وقام يحكيني عن بنت الكبيرة إنها بنت حكيمة مثل جدتها وقلبها كبير وما تعرف تحقد. جاي يقول لي إيش نفسك فيه؟ ما نفسك تطلع من هنا؟ قلت له تصدق إذا قلت لك لا؟ قال لا طبعا ما راح أصدق، أنا نفسي أرجع لبناتي وأسكر بابي وأنام وأصحى وكأن اللي صار حلم. مشى ذاك اليوم بسرعة، وبعد صلاة الظهر نادى العسكري على أبو ناصر، وخرج أبو ناصر هذاك اليوم وما عاد رجع. انتظرت لليل وما رجع. مر يومين وحس أني فقدته، مع أني ما جلست معه أكثر من 24 ساعة، حسيت بأنها عشرة عمر. في اليوم الثالث ناداني العسكري، لقيت أبو ناصر لابس ملابسه مبتسم ابتسامة عمري ما أنساها. قال لي صباح الخير. قلت يا هلا وين الناس؟ قال جاتني بنت الكبيرة الله يحفظها ودفعت الديون اللي عليا وخلصت أوراقي من عند الادعاء والتحقيق العام وخرجت. قلت ما شاء الله. قال تصدق رجعت للبيت وفرح البنات وأمهم برجوعي، ونمت وصحيت وكأني في حلم، كنت مبسوط. الله يوفقك يا عمي، بس أهم شيء لا تخلينا من زياراتك. خرج أبو ناصر لأنه كان يتمنى يخرج، وجلست أنا لأني لسه أبغى أتعلم أشياء كثير، أو بالأصح الموضوع مو بكافي أساسا. كنت دوبي في الأسبوع الأول من السجن ولا أزال في السجن المؤقت اللي هو التوقيف إلين حين صدور الحكم، وكنت أخاف إن الخبر يتسرب لجماعتي ومعارفي لأن أنا لي اسمي وسمعتي بينهم. كانت وساوس كثير في عقلي. كنت أجلس بالساعات في زاوية عمي أبو ناصر. جلست بعد خروج عمي أبو ناصر أسبوع وأنا أتأمل الناس، أسمع البعض كلامهم، أسمع لهمومهم مشاكلهم، وكان كل كلامهم عن الماضي. كنت أسمع أحلل. بعد ما مر أسبوع قلت خلاص الحين بدور لي على مدرس ثاني عشان أتعلم منه شيء جديد. كان هناك في شخص اسمه جاسر عمره في العشرينات، باين من أسلوبه وحركاته وكلامه أنه شخص اجتماعي ويحب أنه يساعد الناس، يحب يناديهم، ينظم المكان، يرتب، ينظف، ويتكلم مع كل شخص جديد يجي للتوقيف. اللي جذبني له أنه يعرف الكل ويمديني أستفيد منه أني أتقرب من الناس الثانية من خلاله. رحت لجاسر وكان وقتها جالس مع شلة، سلمت عليهم وجلست معاهم. ضحك وقال أخيرا قررت تطلع من القوقعة حقتك. ضحكت وقلت ربك يفرجها. سوالف وضحك وكل واحد بدأ ينسحب ويروح ينام، باقي أنا وجاسر. قلت له قوم معايا خلينا نرجع للزاوية اللي كنت فيها. قال تبغاني أدخل معاك في قوقعتك هذه؟ قلت قوم معايا يا ابني قوم أبغاك. جلسنا وبديت أحكي هرجتي وليش أنا خشيت السجن. بعد ما خلصت قام يبتسم وقال مسكين حالتك تبكي تقطع القلب، قاعد يقولها باستهزاء. قال شكل عظمك طري أنت لسه ما تعودت على صدمة الوقت. قلت أكيد كل واحد عنده مشكلات وصدمات في الحياة هذه. قال في فرق، في ناس يعتبرون العثرة صدمة وفي ناس يعتبرون الصدمة عثرة. قلت طيب إيش الفرق يعني؟ قال في ناس ما تعودوا على العثرات ولما يتعثرون ينصدمون فيها، وناس من كثرة الصدمات صاروا يعتبرونها عثرات ويقومون منها بسرعة. قلت له وانت طيب من اي نوع؟ قال انا من النوعين كلها، تقدر تقول اني سوبرمان يعني. ضحكت معه وقعدة افكر كيف اخليه يتحرك ويقول لي ايش هرجته، والحمد لله بدأ يهرج. قال جاسر انا يا طويل العمر ولدت رجال على طول، ما عرف عرفت شيء اسمه لا طفولة ولا مراهقة. تطلقت أمي من أبويا وأنا عمري 7 سنين، وللأسف أبويا كان شخص غير سوي. دخلت المدرسة سنة واحدة بس، وبعدها جلست في البيت لأن ظروف أمي صعبة من الناحية الصحية النفسية والمادية. أمي كانت عندها مكينة خياطة وتخيط ملابس الجاراتنا. طبعا كان المبلغ اللي نحصل عليه من الخياطة ما يسوى شيء، بيت، إيجار، كهرباء، موية، أكل، شرب. كل ما ضاقت الدنيا رحت لواحد من خوالي يعطينا شوية فلوس تساعدنا، ولأني أنا أشوف وضع أمي وأشوف الألم قلت لها في يوم أمي ودي أدور لي أي شغل. قالت لي يا ولدي أنت لساتك صغير. قلت لها لا أنا رجال، ومع إصراري لأني أحس بمعاناة أمي قالت لي طيب إيش تبغى تشتغل؟ قلت أي شيء إن شاء الله لو عامل. وقتها حضنتني أمي وبكت، كانت تقول لي الله يحفظك يا جاسر، الله يوفقك وين ما وجهت وجهك. ومن يومها قررت أني أكون رجال، كيف ما أدري، ولكن كان عندي قناعة أني أقدر أحقق لنا دخل. كانت أمي دائما حريصة أني أخرج أصلي في المسجد، وفي يوم بعد صلاة العصر جلست قدام باب المسجد. كان في مجموعة من كبار السن يجلسون كل عصرية حول المسجد، جلست قريب منهم مع أني بالعادة على طول أرجع لأمي بعد الصلاة، ولكن لسبب ما جلست هذاك اليوم أتسمع أطالع. التفت لي واحد من كبار السن قال ها إيش عندك جالس هنا؟ قلت ما عندي شيء. قال تعال يا ولدي تعال الله يصلحك. قربت من هذا الرجال، كان كبير رحية بيضة. قال كيف أحوالكم؟ كيف أمك؟ إن شاء الله أنها بخير. قلت الحمد لله. قال من فين تصرفون على البيت؟ قلت أمي تخيط وتبيع. قالوا أنت؟ هنا بس قلت بحقق فرصتي أني أشتغل. قلت أنا جالس في البيت بس يا رب ألقى شغل وساعد أمي. سحبني الرجال هذا وحضني وقال يا جاسر أنت رجال لأنك تفكر مثل الرجال، وإن شاء الله 2-3 وتجي تشتغل. فز قلبي. قلت وين؟ قال بعد 2 أقول لك. رحت على البيت على طول ودخلت عند أمي، قلت لها أمي إيش نفسك فيه؟ طالعت فيني أمي، قلت أمي من جد لو كنت يعني عندي وظيفة ويجيني راتب إيش نفسك فيه؟ قالت أنت أكبر وأجمل وأغلى هدية. قلت لها أنا لقيت لي شغل. قالت إيش؟ قلت أنا لقيت لي شغل. قالت إيش هذا الشغل؟ قلت بعد 2 إن شاء الله في واحد من المسجد قال لي تعال بعد 2 وتجي تستلم شغلك. قالت ومن هو اللي قال لك كذا؟ قلت ما أعرف إيش اسمه بس دائما أشوفها في المسجد. قالت أمي الله يوفقك ويحفظك ويكفيك شر خلقه بما شاء وكيف شاء. مروا 2 وأنا أعدها ساعة ورا ساعة، وكل يوم أعدي على المحلات وأطالع أفكر إيش أشتري لأمي من أول راتب كهدية، وأفكر في المستقبل، بيت، ملك، سيارة، بدل ما نكون محبوسين ما حد يجينا ولا نروح لأحد، حتى أخوالي وعمامي ما يجونا. بعد 2 في نفس المكان لقيت الرجال جالس في مكانه ومعاه 4 رجال كبار سن. وقفت بعيد عنهم شوية أستنى يناديني، وفعلا قال تعال يا جاسر. سلمت وقال وعليكم السلام جاهز للشغل؟ قلت ايوه جاهز. قال تعرف تعد تجمع تطرح؟ قلت ايوه سهلة هذه. قام ومسك بيدي ودخلني بقالة جنب المسجد. قال تعرف تبيع وتشتري؟ قلت ايوه سهلة. قال طيب اجلس هنا. كان وقتها في عامل قال هو اللي بيعلمك على الاسعار كيف تبيع وتشتري. فرحت وقلت ان شاء الله. بدأت اول يوم لي في الدوام وعمري 8.5 سنين. بدأت دوامي طلب مني العامل اني انظف البقالة، وفعلا اخذت المكنسة وبدت انظف، ارتب كراتين البضاعة، اصف العصيرات في الثلاجة. كنت جدا متحمس، سويت كل شيء يطلبه مني رئيس المباشر. كنت اتابع البيع، اشوف الزباين، احفظ الاسعار، وفي نهاية اليوم رجعت على طول عند امي. طبعا انا جاسر ورزقي على الله، عمري 8.5 سنين، الاولاد في المدارس الصباح ويلعبون في الشارع بعد الظهر، وانا رجال ما عندي وقت للعب والخرابيط. وصلت البيت وحضنتني امي، قالت اول مره تغيب عني طول ذا الوقت. قلت امي كنت في الشغل. كنت اقول لها امي خلاص لا تعبين نفسك في الشغل، صار عندي وظيفه وعندي راتب وانا اللي مسؤول عن المصاريف. قالت الله يحفظك. تأخرت ما نمت هذاك اليوم، كنت أفكر بأول راتب وإيش أشتري لأمي. اليوم الثاني صحيت مع أذان الفجر، توضيت صحيت أمي، وبعد الفجر رحت البقالة لقيتهم مسكرين ما يفتحون إلا 8. رجعت للبيت جلست مع أمي أفطرنا، وسألتني كم راتبك يا ولدي؟ قلت ما أدري بس اليوم بسأل. مرت الأيام وتعلمت الشغل صح، والعامل اللي كان يعلمني سافر وصرت أنا مدير البقالة. كنت أبيع أجمع الفلوس وأعدها، وآخر النهار يجي عمي راعي البقالة وأحاسبه، وتعلمت كيف أجرد البقالة آخر الشهر ونعرف إيش اللي أنباع وكم الربح. كان راتبي 500. مرت 10 سنوات وأنا في البقالة، حتى أنهم في الحارة صاروا يسمونها بقالة جاسر، وفعلت فيها خدمة التوصيل المجاني لجيراننا. نسيت أقول لكم إيش سويت بأول راتب، اشتريت سيكل من ولد جيراننا ب75 ريال، والباقي أعطيتها أمي. كبرت أمي وتعبت، كنت قد اشتريت سيارة وتركت البقالة وصرت أوصل مشاوير تاكسي، يعني كل يوم ألفلف في الشوارع أوصل مشاوير، وأحيانا أوصل أولاد مدارس، أحيانا أوصل معلمات، وصار لي عملاء خاصين يتصلون فيني وأوصلهم مشاويرهم. كان دخلي ارتفع، إلى 200 في اليوم، يعني آخر الشهر 5-6 آلاف. وبعد ما أخصم مصاريف السيارة من زيت وبنزين يبقى لي حول 4 آلاف تقريبا. في هذه الفترة كنت أصارع نفسي وأصارع رغبة داخلية في الانفلات، تعرفون شباب ومعي سيارة وفلوس تجري في يدي، لكن دائما كنت أتذكر أمي ودعواتها فأتراجع وأستمر في شغلي. وفي يوم اتصلت بوحدة ووصلتها مشوارها وأعطتني مبلغ محترم، جيت أبغى أرد لها الباقي، قالت لا خليه عشانك، وقالت خلي جوالك مفتوح لأني إذا احتجت مشوار ما أعرف إلا أنت. قلت لها طيب، وفعلا كل يوم مشوار وكل يوم نفس المبلغ، وزاد الدخل وبدت أدلع أمي، أثاث جديد، بوية جديدة، حركات، ديكور. وفي يوم تفاجأت بهذه الآدمية تقول وديني أنا وأولادي للاستراحة، وكنت أعرف استراحتهم وديتها أكثر من مرة. واتصلت على زوجها وهي في السيارة وقالت بروح أنا والأولاد للاستراحة، ولما نزلوا قالت لي انزل. قلت لا، إذا خلصتوا اتصلوا. قالت لا انزل وخليك مع العيال في قسم الرجال عشان ودهم يسبحون وأنا بكون في قسم النساء. ترددت، قلبي ما ارتاح لأسلوبها، قلت لا الحين لازم ارجع، انا تذكرت ان عندي مشوار مهم. حاولت فيني وبعدين قالت طيب. رجعت بالسياره وعقلي يقول لي هذه الحرمه في فراسها شر، والشيطان يقول لي ايش فيها لو جلست، ارجع لا ارجع لا. رحت للبيت وقلبي مقبوض وحس الدم بعروقي بينفجر، كان وجهي اسود هذاك اليوم. قالت لي امي ايش بك، قلت ولا شيء. كانت نظره امي هذاك اليوم حاده، قالت جاسر ربي يحفظك. حسيت ان امي تعرف شيء، نظرتها اخترقت قلبي، ما قدرت اناظر وجه امي وهي ساكته وتطالع فيني وانا اصد اطالع يمين يسار اسوي نفسي مشغول. مرت الايام وانا اعيش صراع داخلي، اعاني من التشتت بين عقلي اللي ما يعرف الا علوم الرجال والطيبة والشهامة اللي شربتها من أمي، وبين ثورة مشاعر الشباب والرغبة في أني أعيش مغامرة عاطفية أبغى أحس بالحب. وتخيلت في بالي أن هذيك الأدمية تحبني ومتعلقة بي، وهذا اللي فسرته من نظراتها الجريئة لي وعطائها الغير محدود من الفلوس، أسلوبها الناعم اللي يحرك الحجر. في البداية أنا ما انتبهت لا لأسلوبها ولا لكلامها، لكن بعد محاولتها الأخيرة أني أبقى معاهم في الاستراحة حسيت بقلبي يدق وكان في كهرباء في جسمي. جلست 3 أيام ما اشتغلت ولا وصلت مشاوير، بس أخرج من البيت ألفلف وما أوقف الأحد، وآخر الليل أرجع أتعشى وأنام، وكانت نظرات أمي تقتلني تربكني، إنها تعرف كل شيء أو على الأقل تعرف إن عندي هرجة. تصدقون إني كل ما كنت أبغى أسوي شيء غلط أتذكر أمي وأتراجع. بعد 3 أيام من إني أطنش الحرمة هذه، طبعا كانت مستمرة تدق علي وتبغاني أجي أوصلها، ورسائلها اللي تقول فينك ما جيت تودي الأولاد المدرسة، أرجو الاتصال كلمني ضروري. بعد 3 أيام اتصلت عليها، ردت علي وقالت أنا زعلانة منك يا جاسر. قلت لها ليش، قالت يعني مطنش وشايف نفسك. أربكتني، ما عرفت أرد. بيني وبينكم أنا ما تعودت على إحساس زي كذا. بعد ما تكلمنا قالت اليوم لازم تجي، تعالي الاستراحة لأن بيجوني ضيوف يوم الخميس وأحتاج أنظف الاستراحة وأشتري شوية أغراض من السوق. وطبعا قلت بصوت مهزوم مهزوز تمام. كانت هذه التمام أول تنازل ولحظة ضعف دفعت ثمنها غالي، إنها غلطة عمري يوم قلت تمام. كانت أمي قريبة وسمعت مكالمتي وجتني وقالت من هذه اللي تكلمها، حاولت أني أكذب لكن ما عرفت، قلت واحدة تبغى مشوار. كان ردي المتلكلك وصوتي المهزوز ونظراتي الضايعة إحساس أمي، كل هذه كسرت كبرياء وشهامة الرجال اللي داخلي. كنت دائما أقول أنا رجال أعتز وأفتخر أني ما عرفت لا طفولة ولا مراهقة، كنت أحس بالشموخ، العزة، الكبرياء، الثقة في كل خطوة أخطيها، في كل كلمة، في كل حرف، كنت أحس أني واثق. لكن هذه الأيام بديت أفقد معاني كثيرة داخلي، بديت أحس أني أنهزم قدام ذاتي، كل ما شفت شكلي في المراية أحتقرني بسبب إحساسي أني قاعد أمشي في طريق نهايته بفقد نفسي، أو بالأصح بفقد الرجال اللي داخلي. رحت للآدمية هذه وطول الطريق وأنا في صراع، أرجع لا ما أرجع، أرجع لا ما أرجع، عيب اللي تفكر فيه يا جاسر ممكن تضيع، وقلبي واندفاع الدم وطيش الشباب يقول كفاية إن حرمت من أشياء كثير، كل الشباب في سنك عايشين حياتهم وأنت مكبر نفسك قبل يومك. كان المشوار من بيتنا إلى استراحتها نص ساعة وأنا جلست ساعتين ألفلف. وصلت الاستراحة وقابلتني الآدمية عند الباب، قالت أهلين جاسر. دخلت الاستراحة قالت لي إيش تشرب، قلت شكرا إيش تبغين، ضحكت قالت طب إيش بك، مثل الطالب اللي ما حل الواجب. قلت لا بس فين بتروحين، قلت ماني رايحة مكان. قلت طيب المشوار، قالت أي مشوار، قلت السوق وأغراض الضيوف، ضحكت قلت بعدين انت تعال عشان ننظف الاستراحة. كانوا أولادها الكبار في المدرسة ومعاها بنت صغيرة قاعدة تلعب، وفي لحظة ضعفي اللي أنا فيه جت في بالي أمي وكلامها وهي تقول الله يحفظك يا جاسر، انتفضت. هذه المرة رجعت لي الآدمية بدون حجاب، كأنها جالسة مع واحدة من صحباتها. ما حسيت بنفسي، كنت منهار. وقتها قاعد أقول الإنسان إذا تنازل مرة ممكن يتنازل ألف مرة، لأن القزاز ينكسر مرة واحدة. الإنسان اللي داخلنا مثل الجوهرة الثمينة، أي لمسة ممكن يطبع فيه، وإحنا المسؤولين عن المحافظة عليها. إحنا بشر ضعاف لكننا أقوياء بالله، عشان كذا نستخير ربنا يدلنا للطريق الصح ويرحم ضعفنا. بس لا تخافون، اللي ربي معاه وأمه داعيت له وربي ما يضيع، لأن ربي حافظه. لما كنت واقف في الاستراحة والآدمية جتني بهذا المنظر، ما هي مغطية نفسها وفاك حجابها، ما حسيت بنفسي إلا وأنا رافع يدي وعطيتها كف من اللي يحب قلوبكم. ما حسيت بنفسي، وبسرعة رحت فتحت الباب وخرجت وركبت سيارتي ومشيت. كل هذا في ثواني. حسيتني استرجعت نفسي وقوتي، احترمت وقتها نفسي وحسيت بنشوة الانتصار. قمت أكلم نفسي أقول الله يحفظك يا أمي، وعلى طول بعدها بكيت بكى هستيري، لكني أبكي وأنا فرحان مبسوط أني انتصرت على ضعفي، لأني ما خيبت أمل أمي فيني، لأني حافظت على الجوهرة اللي بداخلي. ما أدري كيف وصلت البيت، كنت محتاج أمي. دخلت ولقيتها تصلي صلاة الضحى. خلصت أمي صلاتها وجلست وضميتها، ما قالت لي أمي أي كلمة. بعد ما حضنتها قالت لي الحمد لله أنك طيب. ما ردت عليها، وكنت أسأل نفسي هل كانت أمي تعرف شيء؟ مرت الأيام ورجعت جاسر الرجال القوي. قررت أني أنتبه للطريق اللي ممكن الإنسان يطيح فيه في لحظة ضعف. قررت أني أوقف مع نفسي قبل أي قرار أتخذه وأسأل نفسي إيش رايك يا جاسر، صح ولا خطأ؟ طبعا وقتها ما كنت أقدر أغير جوالي، لأن عملائي كثير اللي أوصلهم مشاوير يعرفون رقمي. والغريب إن الآدمية هذيك جلست ترسل لي رسائل مستمرة، جاسر لا تفهمني غلط، أنت كبرت في عيني، كفك صحاني، كنت محتاجة لهذا الكف، محتاجة واحد مثلك أثق فيه، خلاص أنا تغيرت بس لازم تيجي تودي العيال للمدرسة. رسائل يومية، وأنا على طول أول ما أقراها أمسح الرسالة. وفي يوم كلمتني من جوال ثاني وقالت أنا أخطأت لأني ضعفت في لحظة وأعجبتني قوتك، لكن أنا ما أبغى أحد غيرك يودي عيالي للمدرسة لأني أثق فيك، تكفى يا جاسر. وطبعا أنا قلت طيب، شكلها فعلا تغيرت، مع اني في نفسي قاعد اكذب على نفسي. احس ان في شيء بيصير، ما ادري ايش هو بالضبط لكن احساس خفي. وبدأت اروح اودي عيالها واوصلها مشاوير، وهي بكامل احترامها لي حتى قلت في نفسي الظاهر اني تسرعت وظلمتها. بعد شهر اتصلت علي وقالت اشتري الاغراض اللي برسلها لك في رسالة ووديها للاستراحة. وفعلا اشتريت الاغراض ورحت للاستراحة، وكان في حارس فتح لي الباب. دخلت السيارة داخل الاستراحة لأن الأغراض ثقيلة، ولما نزلتها قالت لي طيب تكفى نظف المكان ورتبه وغير لي موية المسبح لأن في ناس بيجون الليلة، وبعطيك المبلغ الفلاني على شغلك. وفعلا قلت والله المبلغ حلو. نظفت الاستراحة وأنا جالس عند الموية سمعت ونانات الشرطة، بس ما خطر في بالي إنها جاية عشاني. وفي لحظة خرجت علي الآدمية، دخلتها علي من هنا على دخلة الشرطة، مسكوني بقوة سحبوني للسيارة وأنا فاتح فمي ما أدري إيش السالفة. رحت مع الشرطة وبدأ التحقيق بإني حاولت أعتدي عليها بالضرب، طاح قلبي. دخلت السجن أمي ما تدري، وأنا تايه فكرت أتصل بواحد من جماعتنا علشان يروح يطمن أمي، لكني خفت وترددت إيش بيصير الأمي إذا كلمتها وعرفت أني أنا بالسجن. لكن أهون أنها تعرف من أنها تبقى قلقانة علي وما تدري أنا فوق أرض ولا تحت أرض. المهم اتصلت بقريبنا وراح فعلا خبر أمي. وفي الليل لقيت قريبنا يتصل ورديت وسمعت صوت أمي، قالت لي ألو جاسر، قلت لها عيوني، قالت لي عساك طيب، قلت الحمد لله، قالت عسى ما أخطيت، قلت لا يا أمي لا والله أني ما أخطيت، قالت أجل لا تخاف ربي بيفرجها عليك، أما أنا فلا تخاف علي، وسكرت السماعة. حسيت وقتها بقوة أمي، وأنا اللي كنت خايف تنهار، كنت خايف يحصل لها أزمة، كانت أقوى مني. فعلا حسيت أن اللي قريب من ربي ربي يعطيه من قوته وحكمته. ارتحت وقتها، زالت عني كل الهموم من أول ما سمعت كلمتين أمي لا تخاف ربي بيفرجها عليك. يا جماعة أنا قاعدة أتلون كل ما تغير هذا لونه، صح؟ غريبة أول مرة أنتبه، شو تغير لوني، صرت صفرة، رجعت صفرة. قوية قوية أم جاسر، رغم كبر سنها ومرضها لكن حسيت أنها أقوى من العالم. بعد ما خلصت قصة جاسر جلست أفكر بالكلام اللي سمعته من أبو ناصر، الكلام اللي سمعته من جاسر. لازم تركزون على قصصهم، بتلاقون فيها دروس. مر علي أسبوعين وأنا في التوقيف أنتظر حكم المحكمة، في النهار أجلس مع المساجين وفي الليل أختلي بنفسي. جلست أسبوعين في التوقيف مع قرابة 35 سجين، لكل واحد منهم حكاية. لكني ما كنت أتجرأ أتكلم مع أحد غير أبو ناصر اللي طلع، والرجال العظيم القدوة اللي ما يقرأ ولا يكتب جاسر. بعد أسبوعين في اليوم 14 سمعت العسكري ينادي باسمي، فرحت لأن من يوم ما جيت السجن ما حد يناديني باسمي. رحت للباب لقيت العسكري معاه أوراق، نادى باسمي مع 6 أشخاص. خرجنا من الزنزانة وعند الباب ربطوا أيدينا ورجلينا بسلاسل ومشينا ورا العسكري. ركبنا باص أسود ودخلنا مبنى ثاني، دخلنا غرفة واحد ورا الثاني عشان يأخذون بصمات ويصورونا، وبعدها نقلونا إلى السجن الكبير. دخلنا السجن الكبير هذا، دخلونا عنبر 10، عنبر خاص باستقبال الضيوف الجدد. إيش فيني أتلون أنا؟ دخلنا عنبر 10، زي ما قلت لكم عنبر 10 هذا خصيصا للناس الجدد مثلنا. حسينا فيه بالفخامة، فيه سراير كثير، أقدر أختار المكان اللي يعجبني. تنقسم الأسرة هناك 3 أدوار، سرير أرضي واللي في النص والطابق العلوي. كان وقتها الساعة 1 الظهر، توضينا وصلينا جماعة. في هذا اليوم زادت فينا روح الألفة، إحنا 7 أشخاص. جلسنا نضحك، نسولف مع بعض، طبعاً إحنا عارفين إن ما رح نجلس في عنبر 10 هذا للأبد، لا، بيوزعونا على بقية العنابر. وبالفعل، وأنا كنت في عنبر رقم 7. دخلت العنبر كان مكون من ممر بعرض 2 متر، وفي 8 غرف جانبية، 4 غرف على كل طرف. في نهاية الممر كانت الحمامات الله يكرمكم، 6 حمامات. كان عدد نزلاء عنبر 7 أكثر من 150 شخص. السجناء القديمين يسكنون في الغرف يسمونها عزبة، وفي كل غرفة 15 سجين. أما السجناء الجدد ينامون في الممر إلى ما يخرج أحد القديمين ويجي مكانه. كان عدد اللي ينامون في الممر أكثر من 50 إنسان، ولازم يستحملون مرور الناس من فوقهم لما يروحون الحمامات يرجعون. كمان اللي في الممر وقت الصلاة لازم يقومون يفضون المكان عشان الصلاة. ما في شيء هناك غير السوالف والنوم، حتى كتب ما في كتب للقراءة. وفي هذا المكان بجلس 6 شهور. في هذا المكان راح ينولد إنسان جديد. كان مليان بالناس، مجرمين، مظلومين، دكاترة، جامعيين، عمال نظافة، كل شيء موجود هنا إلا الحرية. في حرية فكرية، حرية نفسية، وحرية جسدية، لكن حرية الجسدية سلبت. والحين نركز على الحرية الفكرية والنفسية. كان الوضع هنا مزري بالمعايير الإنسانية، لكنه مثالي بمعاييري أنا الخاصة. العنبر 7 اللي أنا فيه لازم تحجز لك ركن مكان وتحارب عشان تبقى فيه، عشان يعرف الكل إن هذا مكانك، واللي يبغاك يعرف موقعك. حجزت لي مكان قريب من الباب، وهو أسوأ مكان، ما حد أصلا يبغاه هذا المكان، موقع مزعج، يدخلون يخرجون، لكن عشاني جديد وما أبغى مشاكل تمددت هناك وأنسدحت. أبغى شوية مساحة هدوء، لازم أتعلم كيف أفصل عقلي عن المكان والإزعاج اللي أنا فيه ولا بنجن. بجنبي كان في شاب عمره بالثلاثينات اسمه عبد الباري. يقول عبد الباري: أنا عندي ثانوية عامة وعاطل عن العمل، كنت أموت من الفراغ اللي أعيشه كل يوم، وإحساسي بالغيرة من أصحابي اللي كملوا تعليمهم، تزوجوا وخلفوا، والحسرة على أيامي اللي تمر من غير أي هدف. في يوم من الأيام تعرفت على شلة عواطلية مثلي، ويوم ورا يوم بدوا يملون علي فراغي، صرت أقضي معاهم الساعات والأيام وما حد درى عني، صاروا هم كل حياتي، ناكل نشرب نسهر وننام في النهار. وشوية شوية بدينا نتاجر في الممنوعات، وعشت ملك في الوهم. بدأت أبيع، أشتري، أكسب فلوس، اشتريت سيارة وكبرت وكبرة أحلامي. وفي يوم اختلفت مع واحد من الشلة وضربته بحديدة على راسه ومات، مات في لحظة. وعلى طول الكل هرب من الاستراحة، وجلست أنا تفكيري مشلول، وبلغوا الشباب عني بعد ما شالوا كل الممنوعات من الاستراحة. هذيك اللحظة شريط حياتي مر قدام عيني، تذكرت تفاصيل الماضي من أول يوم دخلت في المدرسة، وكلام أبويا وهو يقول لي: أنت فاشل، طول عمرك فاشل، ما راح تفلح في أي شيء. تذكرت أخواني وهم يجيبون شهادات التفوق، وأنا أزور شهادتي عشان أبويا ما يخاصمني. تذكرت الثانوية وأنا أهرب من فوق سور المدرسة، وفي لحظة تحققت نظرة أبويا: أنا فاشل. جت الشرطة وشالوني بدون أي مقدمات، وحققوا معايا واعترفت. كنت أبغى أنهي حياتي، مليت من الفشل والفراغ، وجلست في السجن 5 سنين في عنبر 14، هو العنبر المخصص للإعدام. وهناك تعرفت على رجال كبير في السن محكوم عليه بالإعدام كمان، كنت أجلس معاه بالساعات، كلمني عن بيته وأهله وأولاده وبناته. كنا نعيش حالة رعب لما كان ينادي العسكري كل صباح بأسماء الناس اللي بتنفذ فيهم الإعدام، حتى أني أحيانا أعيش كوابيس الإعدام، وأحيانا أجلس مع هذا الرجال ننسى فيها من أنفسنا ونتكلم عن ذكرياتنا الحلوة. وفي يوم تكلم عن بنته الصغيرة آخر العنقود، وقال: تعرف إيش هي أمنيتي قبل ما أموت؟ أتمنى أني أشوفها عروسة وأطمن عليها. قلت له من باب الضحك: هيا زوجني إياها يا عمي. وضحكت، أما هو رفع راسه وقال: موافق. ضحكت مرة ثانية، قال: ليش لا؟ تتزوج وربي يرزقها منك بولد يسليها ويونسها ويساعدها. ضحكت واستمرت في الضحك، قلت ايوه وين ان شاء الله. قال اذا انت موافق نكتب خطاب لمدير السجن اني انا ولي امر البنت وانت العريس وهم يشوفون طريقه. بديت كذا اخفف من ضحكي وافكر في الكلام، اتزوج في زنزانه؟ والله ما شفتها الا في الافلام. لكن الرجال ما استنى ردي، قام يدور على ورقه وقلم وكتب الخطاب وانتهى، واخذ البوابه الزنزانه ونادى على العسكري واعطاه الورقه. وانا جالس افكر ولا ادري ايش السالفه، جلسنا نتكلم وننتظر هل بيجي الرد ولا بيجي الاعدام، هل نفرح بالزواج او بتتوقف حياتنا عند الاعدام قبل الزواج. تصدقون اول مره في هذيك اللحظه احس بحنين عشان اشوف ولدي، ولد من لحمي ودمي يشيل اسمي. وبدال ما كنت أفكر في كوابيس الإعدام صرت أفكر في الزواج، أحلم بليلة الزواج، إيش أقول لزوجتي، إيش بتقول لي. صرت أحسب كم شهر نحتاج عشان أخلف ولد، إيش بسميه، أسميه بأبويا ولا أسميه بعمي أبو زوجتي. أكيد زوجتي بتقول سمى على أبويا. مرت 3 أيام ما صرت أشوف كوابيس الإعدام، صرت أحلم بالزواج. ثالث يوم كنا جالسين أنا وعمي ونادوا باسم عمي، قام فرحان ومبسوط يقول هذا أكيد مدير السجن رد على رسالتي. غريب، الناس إذا سمعوا صوت العسكري يخافون، وهذا نط فرحان. وفعلا لقى العسكري ومعاه ورقة بالموافقة وطلب مقابلتنا. نمت فرحان رغم انتظاري للإعدام. في الصباح نادوا باسمي واسم عمي ورحنا بالسلاسل للإدارة، ومن خلف شبك كلمنا واحد مسؤول، قال ايش الرسالة هذه اللي كتبتوها؟ قال عمي انا بموت، ودي اشوف بنتي متزوجة قبل ما اموت، هذه امنيتي. قال المسؤول وهو يطالع فيني، وانت عريس الغفلة؟ قلت ايوه. ضحك العسكري وقال طيب بنتك موافقة ولا لا؟ قال عمي اكيد بتوافق لانها ما تخالف شور ابوها. قال المسؤول طب عبي هذه الاوراق والبيانات وبنرسلها لبنتك ونشوف رايها. عبى عمي الاوراق ورجعنا لعنبر 14 فرحانين قلب نطير من الفرح. كانت الأحداث تمر بسرعة وحالتنا النفسية ارتفعت بشكل ما حد يتوقعه، وعشنا 3 أيام ثانية نسينا الدنيا واللي فيها. وعمي كل يوم يقول لي بتشوف بنتي ما تعصى أمري، ورغم سعادتي وفرحي إلا أني حاسة بتأنيب الضمير وخفت أني أكون ظالم. كيف أتزوج البنت وأجيب منها ولد أو بنت بعدين أموت وأتركها تتعب وتعاني؟ ترددت، ما قلت لعمي أبغى أتزوج لكن ضميري رافض. ما قدرت أصارح عمي وما قدرت أرتاح، لكن الغريب أن شبح الإعدام غاب عن مخيلتي وحل محل الزواج. وأكثر من كذا حسيت أن في بصيص أمل في الحياة، كنت أقول يمكن إذا تزوجت وخلفت ربي يرحمني برحمته يا رب وينجيني من الإعدام، كيف ما أدري. بعد 3 أيام جات البنت طلبت أبوها في زيارة وخرج لها وقابلها، وأنا جالس أنتظر الرد ساعة كاملة كأنها 1000 سنة. عشت أحلام وخيالات إلى حد الجنون، تخيلت أن تزوجنا وخلفنا وخرجت من السجن وخيالات كثير. رجع عمي قال يا عبد الباري يا عريس اليوم يومك. قلت شو السالفة بشر؟ قال أنا قلت لك بنتي وأعرفها ما عمرها قالت لي لا. فرحت، حسيت أني أبغى أبكي، بكيت، ضحكت، صرخت، عشت اللحظة. فهذيك الليلة احتفلنا أنا وعمي وزملانا اللي في العنبر، رقصنا طلبنا عشاء وسهرنا إلى نص الليل. كانت ليلة تسلل فيها الفرح لقلوبنا، راح الكل ينام وأنا فراشي أحلم. مرت الأيام وإحنا في إجراءات تنسيق مع إدارة السجن واتصالات عمي بباقي أولاده، حتى تقرر إقامة الزواج في قاعة السجن تحت الحراسة المشددة، بمعنى كتب الكتاب وما حد يحضر إلا عمي وأنا والعروسة واثنين شهود من إدارة السجن. وجاء المأذون وتزوجت. تزوجت، أنا تزوجت. كان في نظام في السجن يسمح للسجناء بالخلوة الشرعية بزوجاتهم مرة في الشهر. ومرت الأيام وجات البشرة حملت زوجتي، وتمر الأيام والشهور جابت لنا ولد. وبعد ولادته بأسبوع تم الإعدام بعمي. تصدقون يوم نادوا باسمه للإعدام ما قدرت أخرج وسلم عليه، سويت نفسي نايم. كنت طالع من تحت البطانية شفته خارج وفرحته في حفيدة من بنته غير مرسومة على وجهه. غاب عمي عن الحياة وسميت ولدي عليه، حياة غريبة. جلست في السجن هذاك اليوم ما قدرت أشوف ولدي 3 شهور، وبعد محاولات جات زوجتي تزورني وجلست معاها ومع ولدي. ما عرفت إيش أقول لها، أبارك لها وأبين لها أني فرحان ومبسوط على سلامتها وعلى ولدنا، ولا أعزيها وأبين لها حزني على أبوها. ما تكلمنا ساعة كاملة إلا كلمتين، كيفك طيبة وأنت الحمد لله. تعلق قلبي بالصغير، والأول مرة في حياتي أحس بإحساس الأبوة. تذكرت أبويا، قلت بنفسي معقولة أبويا كان يحبني كذا؟ أكيد ما في أب ما يحب ابنه، لكن التعامل الخطأ والأسلوب الغلط في التربية يسبب الضياع مثل ما ضيعني أسلوب أبويا. قلت في نفسي الحمد لله إن أبويا علمني درس، وإن كان ربي كتب لي عمر ما راح أكرر غلط أبويا. رجعت لزنزانتي وقلبي ورايا مع زوجتي وولدي، أحس أني إنسان ظالم ومظلوم في نفس الوقت، كيف ما أدري. رجعت لزنزانتي وما أعرف كيف الأيام بتمشي. طلعت حكايتي في الجرايد، محكوم عليه بالإعدام، يتزوج خلف الزنزانة. صارت حكايتي في السجن مشهورة، حتى العسكر المسؤولين صاروا يعرفوني. تغيرت حياتي بعد الخلفة والزواج، صرت أفكر في الحياة في المستقبل، حتى أني صرت أفكر في مشاريع تجارية. وصار اللي ما كنت أتوقعه، أهل المقتول سمعوا بحكايتي وإني تزوجت وخلفت وعفوا عني، وجاني الخبر وبكيت وفرحت وضحكت وصرخت. كنت ما بين مصدق ومكذب، لكن الصدق أقوى. وفعلا جاء العسكري ونادى باسمي وقال لي مبروك يا أبو فلان، عفو. باركولي اللي معايا في الزنزانة، وبدت أحلامي تكبر. حسيت إن اليوم يوم ميلادي. انتظرت الإجراءات الرسمية وتوقيع أهل القتيل على التنازل في كتابة العدل. خرجوني من العنبر 14 وجابوني عندك هنا عنبر 7، وأنتظر كم يوم وأخرج. سكت عبد الباري. بدأت أنا أفكر، بدأت أتعلم من تفاصيل حكاية عبد الباري. السجن عالم ثاني، في علماء، في اللي لهم من الخبرات والتجارب، قصة تحسونها ما تتصدق. سبحان الله كيف زواجه وخلفته خلوا أهل القتيل يتنازلون. تمر الأيام، تعرف على شاب ما تجاوز عمر 23 سنة، حافظ للقرآن الكريم ويدرس في المسجد تحفيظ قرآن ويسكن مع أهله. كان الشخص هذا يصلي بنا في الزنزانة، وله صوت جميل جدا جدا ووجهه دايما مشرق، اسمه فيصل. كنت استغرب انه من حفظة القرآن الكريم ايش جابه هنا، واضح انه وراه حكاية. قررت اني اقتحم عزلته، أنا دائما يجلس بالساعات يراجع القرآن الكريم. قربت منه، سلمت عليه وكعادته أبتسم ورد السلام وهو مبتسم. وجلست أيام وأنا أحاول إنه يتكلم، وما تكلم إلا بعد ما قلت له أنا حكايتي. جلس يقول أنا كنت طالب في مدرسة تحفيظ قرآن، تخرجت من الثانوية بامتياز وما قدرت ألتحق لا بجامعة ولا بكلية لأن أبويا كبير في السن ومريض. وجلست أنا مع أهلي أدور لي شغل قريب، وبعد بحث متعب لقيت لي شغلة في المسجد، مؤذن ومعلم تحفيظ قرآن. كنت أأذن للصلوات الخمس تقريبا من 3 سنين بعد ما تخرجت من الثانوي، وبعد العصر للمغرب أجلس في حلقة التحفيظ مع أطفال الابتدائي. ويوم ورا يوم الحمد لله صرت معروف في الحي، وصاروا الأطفال يحبوني مرة ويحافظون على الصلاة معانا في المسجد. يوم الأربعاء كنا نسوي مراجعة للتحفيظ ونخرج نلعب كورة مع الأطفال عشان نحببهم في أنشطة المسجد. مرت الأيام، كان في واحد من الآباء اللي ساكنين جنب المسجد دائما يتخاصم معايا ويقول شيلوا ميكروفونات المسجد لأنها تزعجنا وتصحينا من النوم. وطبعا أنا لا حول لي في الأمر ولا قوة، أنا ما لي دخل لأن الأوقاف هم اللي مسؤولين عن المسجد، لكن الرجال يخاصمني أنا لأني أنا المؤذن. كان دائما يقول لي أنت صوتك مزعج، كأنه صوت حمار الله يكرمكم يعني، وما صار يجي للمسجد يصلي. أما أولاد 2 في جول للمسجد محافظين على الصلاة معانا لأن أمهم تعرف أمي، وحريصة أمهم إنهم يتعلمون القرآن الكريم في المسجد ويتعلقون في الصلاة. وفي يوم الجمعة الساعة 9 الصباح جو أولاد الرجال هذا للمسجد. أنا كنت أنظف المسجد، أجهز الميكروفونات، أرتب المصاحف. بعدها طلعت للدور الثاني اللي فيه العود والبخور عشان أبخر المسجد. طلع واحد من الأولاد ورايا، تميت عادي طبيعي. جلست أنا أنفخ في الجمرة عشان أجهز العودة البخور، والولد جالس يطالع فيني. فجأة سمعت الرجال أبو الأولاد وهو ينادي باسم ولده. خرجت أنا والولد، كانت المصيبة الله المستعان. صرخ الرجال في وجهي ومسكني مع رقبتي وقال إيش تسوي بالولد اللي ما تخاف الله، وبدأ يضربني ويشوتني، وأنا تجمت مكاني ما أعرف إيش صاير. سحبني الرجال وما أعطاني فرصة، وكان يصيح في ولده ويقول له أخرج. في هذا الوقت جو مجموعة من كبار السن وجماعة المسجد اللي يبكرون لصلاة الجمعة. حسيت حلقي نشف ولساني أنخرس، الدنيا صارت سودة في عيني والناس يطالعون فينا، والرجال يقول شوفوا هذا قليل الدين لقيته فوق ماخذ الولد. الناس يطالعون وأنا ميت خوف. وطبعا طلع الجوال وقال للناس خليكم شهود، وأتصل بالشرطة. وجت الشرطة وقال لقيت هذا الشخص مختلي بولدي في الدور الثاني من المسجد، وهذول الناس كلهم شهود. طبعا الشرطة ما انتظرت وسحبتني ودخلوني الزنزانة بعد ما سحبوا جوالي وقالوا خليك لين بكرة عشان يجي الضابط يحقق معك. وجلست في الزنزانة ساعات كأنها سنين، ما بكيت ولا طلعت مني دمعة واحدة، لكن قلبي يتقطع على أمي وأبوي إيش راح يصير إذا سمعوا هذا الكلام. أعرف أني مظلوم وإيماني بالله أكبر وأعظم، وماني خايف على نفسي، ربي معي، لكن أمي أبوي أخواتي. أنا يا جماعة الخير عمري ما عرفت الطريق الملفوف، جتني سماجة بقولها الله خليكم ملفوف ولا ورق عنب. طول عمري أحب الصراحة والصدق، كل الناس وجماعتنا ومعارفنا يعرفون من هو فيصل، لكن يوم التحقيق والمحاكمة وطلب الشهود ما شفت منهم أحد، وجاتني أخبار إنهم صاروا يقولون صحيح إن فيصل يحفظ القرآن لكن الشيطان طلع أقوى منه وجاب الرجال أبو الولد شهود بالاختلاء بالولد، واعترف الولد إن كنا لوحدنا. كشفوا على الولد ولقوه سليم وما تعرض لأي اعتداء، لكنهم ذكروا في التقرير اعتداء خارجي. وجيت إلى هنا على قدر الله وعلمه وحكمة هو يعلمها. أبويا مات من الصدمة، أمي زارتني وعيونها دموع ما قالت شي غير حسبي الله ونعم الوكيل على من ظلموك يا ولدي. تعرفون من اللي دافع عني بقوة؟ أقول لكم وما تصدقون، أم الأولاد جت للمحكمة مع أمي ودخلت على القاضي اللي مسؤول عن القضية وقالت أنا أم الأولاد وأنا اللي سجلتهم في التحفيظ لأني أعرف أم فيصل وأعرف سمعة فيصل، أما زوجي إنسان ظالم ومشاكله كثير علينا حتى ما يصلي. قال لهم القاضي قدموا طلب استئناف لأن الحكم صدر، وفعلا قدموا حكم الاستئناف. وهذا أنا أنتظر. كان فيصل يحكيني الحكاية بروح معنوية عالية، وجهه مشرق مختلف عن البقية. فيصل كان حالة مختلفة. خلصنا من سالفة فيصل، نخش على سالفة العم يوسف، الرجال الصنم مثل ما يسمونه عندنا في السجن، شخص قليل الكلام أو خلينا نقول معدوم الكلام، ما يهرج، ما في أي تعابير تطلع على وجهه، ما تعرفون هو سعيد حزين ما نعرف. سريرف أعلى دور زي ما ذكرنا، ثلاث أسرة فوق بعض هو أعلى شيء. كل يوم العم يوسف طالع نازل في الصلوات الخمس، باقي الوقت يجلس يطالع الناس من فوق، وطبعا ما يسلم من الكلام الناقد، كيفك يا أبو الهول، الرجال الصنم، وهو بدون أي تعابير. كنت أتعمد أصلي جنبه يمكن أقدر أخليه يهرج، لكني فضلت أني خطط له خطة طويلة الأمد، أصلي جنبه أبادل الصمت بالصمت. في السجن كان فيه ثلاث وجبات، الفطور بعد الفجر، الغداء بعد الظهر، العشاء بعد صلاة العشاء. لاحظت دائما أن العم يوسف يصلي الفجر ويرجع ينام وما يلحق ياخذ فطور، يكون نايم. قلت هذه فرصة أخذ فطور لي وله، طبعا هذا شيء مخالف للأنظمة، لازم كل واحد ياخذ فطوره بنفسه. كان في كل عنبر مدير للعنبر، يكون شخص قوي شخصيته قيادية ومحبوب من الكل. فرحت وكلمته وقلت له ودي أخذ فطوري وفطور العم يوسف. الفطور عبارة عن حبة فاكهة وعصير أو حليب وساندوتش، وفعلا أخذت الفطور وأحطه جنب مخدة العم يوسف، وصرت كل يوم أحطه جنب مخدته وهو نايم ولما يصحى يأكله، ولأنه ما تعود يسأل أو يتكلم فما كان يسأل من اللي حط لي الفطور. وفي يوم من الأيام وأنا أحط الفطور جنب مخدته تحرك وطالع وشافني، ابتسمت له ومشيت. ومن يومها بديت ألاحظ ابتسامة خفيفة على وجهها، كل ما يشوفني تطلع الابتسامة هذه. كنت أفرح بهذه الابتسامة لأني قدرت أطلعها، قدرت أني أزرع فرحة في أعماقه. كنت أزاحم المساجين في الصلاة عشان أصلي جنبه، لكني لاحظت في اليوم اللي بعده صار يحجز لي مكان بجنبه، يحط غرض من أغراضه بجنبه ولما أجي يشيلها، وأنا اعتبرت أن هذه إشارة خضراء. كانت المرحلة الثانية أني أسوي عزيمة، كل يوم أربعاء بعد العصر في مندوب من السجن يشوف المساجين اللي لهم طلبات يبغون يشترونها من برا، يسجلها في ورقة وياخذ الفلوس ويجيبها يوم الخميس بعد العصر. طلبت من المندوب وجبتين من أحد المطاعم وجابها يوم الخميس في العصر، أخذت واحد منها وطلعت لسرير العم يوسف وأعطيتها الوجبة، ولما جت عيني في عينه لاحظت عيونه دموع لكنه بدأ يبكي، ما قدرت أمسك نفسي، حطيت الأكل ونزلت ورجعت في الممر، جالس مع الشباب اللي كانوا معايا في التوقيف ومع عبد الباري كمان موجود، وجلسنا احنا الاربع اشخاص ناكل الوجبه هذه. انتهينا اكلنا خلصنا نظفنا مكاننا، لاحظت العم يوسف زي ما تركته، غسلت يدي ورجعت له وطلعت فوق، طلعت لسريره ونبدا حكايه جديده. كان الكل مستغرب من وجودي مع الرجال الصنم على قولتهم، وكانوا يطقطقون اذا تكلموا بالهول بنسوي حفله، من جد يتكلم عربي جالسين يطقطقون، واللي يقول تعب نفسك ترى ما يتكلم، طبعا ما صدقهم لاني اسمع بجنبي في الصلاه يهلل ويكبر عادي. طالعت فيه قلت عمي يسلم راسك لا يهمونك، قال تسلم الله يوفقك، نطق اول كلمه اسمعها منه فرحت كثير، قلت ما عليك ان شاء الله شده وتزول، وبدا الكلام يجر بعضه مثل ما يقولون. جلسنا نتكلم عن وضع السجن هنا، بعض السجناء المزعجين، بدانا نخرج بالكلام عن الحياه والناس، وبدا يذكر لي انه عنده اربع اولاد وبنت واحدة. سكت كذا وجلس يطالع فيني، قال تدري انك تشبه ولدي ريان، الله يحفظه لك، قام يبكي. قرب مني وكأنه يبغى يقول لي سر، قال تدري من اللي جابني للسجن؟ طالعت فيه قال ولدي الكبير ريان، وقتها كان الساعة 11:30 الليل الكل بدا ينام، قام يقول لي العم يوسف انا عندي اربع اولاد ريان وخالد وسعود وتركي وبنت واحدة اسمها مها، كان حلم عمري اني ازوج مها بعد ما خلصت الجامعة وجلست في البيت تنتظر التعيين. وفي يوم اتصل فيا اخويا وقال في واحد من اصحابه عنده ولد وانهم جايين يتكلمون وبلا صح جايين يخطبون مها، فرحت وما قلت لأحد، انتظرت لين ما يجون في الليل عشان أتأكد من الموضوع. وفي العصر رحت واشتريت ذبيحة ووديتها للمسلخ وقلت لزوجتي بيجون الضيوف اليوم. وفي الليل جاء أخويا ومعاه الرجال وولده، وأنا أحس إن الليلة ملكت الدنيا واللي فيها. وفعلا تكلم الرجال وقال نبغى بنتكم لولدنا. قلت حياكم الله، لكن خلوني أشوف رأي البنت. قمت من المجلس ودخلت البيت قاعدة أدور بنتي، وأول ما دخلت شفت واحدة قدامي من الربكة ومن الدوشة ما انتبهت من هي، وحضنتها وقمت أبكي من الفرحة وأقول مبروك يا عيون أبوك. وقتها دفتني وقامت تصيح، وما صحيت إلا على يد ولدي ريان يسحبني ويدفني بقوة ويقول لي ما تستحي عيب عليك. أوقف أطالع اللي كنت ماسكتها، طلعت زوجة ولدي ريان. عرفت إني أخطيت، لكن ما توقعت كلام ولدي، كان كلامه صدمة وما توقعت، ما عرفت أتكلم. شوية جت زوجتي وبنتي مها، وأنا زي المسطول ما أدري، كأن الدنيا بدت تدور في راسي من كلام ولدي ريان إيش يقصد. حسيت قلبي بيطلع. كل هذا وأنا ساكت سمعت أم ريان زوجتي تقول إيش صاير إيش السالفة. وقتها سمعت ولدي ريان يقول لزوجته قولي لأمي إيش صار. قالت زوجة ريان ما أدري، لقيت داخل علي وحضني يقول حبيبتي وبس. أنا سكت ما قلت شيء لأني ببساطة ما أدري إيش أقول. طلعت بسرعة لأخويا وناديته وقلت له تصرف مع الرجال، أنا مشغول شوي في البيت. قال أخويا خير في شيء؟ إيش بك كذا إيش ترتجف؟ قلت لا، ورحت دخلت غرفتي وسكرت الباب وجلست أبكي كأني طفل صغير. حسيت أن قلبي أنكسر، قمة الفرح بقدوم عريس البنتي إلى قمة الألم بكلام ولدي ريان وتفسيره للموقف. بعد العشاء سمعت زوجتي تدق علي باب الغرفة، فتحت لها وبدت تقول الله يهديك أبو ريان، لا تكبر الموضوع ترى ما حصل شيء. قلت ما سمعتي ريان إيش يقول؟ يقول لي عيب عليك ما تستحي، ليش إيش يحسب؟ ما نمت هذيك الليلة. وفي الصباح الساعة 9 تفاجأت بعسكري عند الباب، قال لي أنت يوسف؟ قلت له أيوة. قال لي أنت مطلوب في قسم الشرطة. قلت ليه؟ قال في شكوى ضدك بالتعدي. قلت من مين؟ قال من ريان يوسف. ضاقت علي الدنيا، ورحت لمركز الشرطة وفتحوا محضر وحولوني على الادعاء والتحقيق العام، وقلت لهم اللي صار، لكن قالوا نبغى نخليك معانا هنا كم يوم إلى ما ينتهي التحقيق. ومن سجن لسجن إلى ما وصلت هنا. نزلت من سرير العم يوسف عشان أترك له مساحة ينفس عن ألمه شوية. وقتها كانت الساعة تعدت 2 في الليل. رحت عشان أتمدد بفراشي جنب عبد الباري، كان عبد الباري وقتها باقي صاحي. قال إيش فيك تتسحب تالي الليل؟ من فين جاي؟ ما رديت عليه، تمددت وأنا منذهل. في صلاة الفجر ما قدرت أروح وأصلي جنب العم يوسف، مع أني شفته حط أغراضه بجنب حجز لي مكان، ولما أقامت الصلاة كان يدورني. صليت بعيد ما أعرف ليش. خلصت صلاة الفجر قال لي عبد الباري في سرير هناك، صاحبه بيروح المحكمة ما بيرجع للظهريات، تروح نام. نمت على السرير، أول مرة أنام على السرير بعد أكثر من شهرين، وفعلا نمت نومة عميقة. قبل الظهر رجع صاحب السرير ورجعت أنا على الممر. حسيت ودي أروح للعم يوسف، لقيت عبد الباري جالس مع مجموعة من الشباب. قال لي تعال اجلس. قلت لا أنا معزوم. قال يلا أنا معك. وفعلا رحنا أنا وعبد الباري للعم يوسف، رحنا عنده في سريره. أول ما شافنا فرح وقام يرحب فينا، كان الكل يضحك عليه ويقول والله ما انت بسيط خليته يتكلم. عرفت عبد الباري على العم يوسف، قال العم يوسف فينك اليوم ما صليت الفجر؟ قلت له لكن جيت متأخر. حسيت وقتها اني جالس مع شخص ثاني. العم يوسف يضحك بصوت عالي يتكلم بكل أريحية، حسيت بأن حكايته كانت حجر يثقل على قلبه. جلسنا نتكلم إلى أذان الظهر، صلينا، مر اليوم جميل وهادي. وفي الليل قال عبد الباري ايش رايك نروح نسهر عند صاحبك؟ قلت يلا. رحنا وسهرنا إلين الساعة 3 الفجر، تكلمنا في كل شيء إلا المشاكل والهموم. عدت الأيام ورجعت للعم يوسف، جلست وأنا أفكر في سؤال يمكن مر على أحد منكم، ليش سوى ولد ريان كل هذا؟ كنت أحس داخلي إن في جزء في الحكاية مفقود، وبديت أنا أتكلم عن وضعي وحكايتي إلين ما بدأ هو وقال الله يهديك يا ريان. وأنا سكت أبغى يسترسل في الكلام. قال تعرف ليش؟ ريان من يوم ما تزوج وهو يبغى نصيبه في الورث عشان يبني له بيت، وأنا قلت له أصبر شوية لأني بعد ما قسمت الورث بيني وبين أخويا، وقررت أني أتصدق بقطعة أرض على الطريق للأوقاف عشان يبنون عليها مسجد. وقف صدق الأمي وأبويا الله يرحمهم ويرحم جميع أموات المسلمين والمسلمات. وموقع المسجد اللي نبغى نسويه ممتاز جدا لأنه على خط ويصلح تجاري وسكني، لكن أنا أشوف أحس أفضل لو خليتها مسجد عشان الناس يمرون عليه والمسافرين. وطبعا ريان اعترض وانا اصريت. ما دريت بنيته الى ما جاني الخبر. بعد ما دخلت السجن ريان زور اوراق مبايعه بيني وبينه على اني انا بعت الارض. وفي يوم جاني العسكري قال انت مطلوب في كتابه العدل عشان المبايعه بينك وبين ولدك ريان يوسف. طبعا انا انصدمت وما بينت الى ما رحت لكتابه العدل ولقيت ريان عند الشيخ وما سلم علي. ولما سالني الشيخ هل بعت ريان ولدك الأرض؟ قلت إيوة يا شيخ، لكني أبغى أرجع في البيع عشان ما أورط ريان ولا تروح الأرض. خرج ريان حتى ما طالع في وجهي، الله يهدي ويصلح. قربت من العم يوسف وسلمت على راسه وبكيت، حسيت بحجم المعاناة وظلم الأقارب. انتهت قصصنا. أنا خرجت بعد 6 شهور من السجن، في قصص كثيرة نتعلمها من القصص هذه اللي قلت لكم عليها. أبو ناصر ظلم للبنات وتفضيل ناصر على بناته خلاه يدلل أكثر، وكثرة الدلال أفسدته، وبالنهاية بنته سبب خروجه بعد الله. جاسر طفل بعقل رجل، ولما صار رجال قلبه بقلب طفل ما عنده خبرة بالحياة، وثق بالآدمية اللي دخلت السجن. دلباري كلمة فاشل أبوه يرددها على إذنه، يبغى يثبت العكس، تاجر بالممنوعات، كسب فلوس، أنحكم عليه بالإعدام، لكن رحمة رب العالمين وسعت كل شيء، تزوج وأنجب وأهل المقتول عفوا عنه. فيصل ما في شيء أقوله عنه، كافي إن أم الولد شهدت ضد زوجها. العم يوسف من فرحته حضن زوجة ولده مع إنه محرم لها، لكن ما يعني هذا الشيء إن ولده يسوي فعلته ويسجنه، واضح إنه كان يدور الزلة. إن شاء الله تكونون استفدتوا. وبس لهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم المقطع لا تنسون تضغطون على زر اللايك، تشتركون في القناة. كان معاكم رون، سلام.